ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
زياد الشبيب هو محافظ بيروت السابق وقاض في هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وعضو مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. تمايز في بعض مواقفه وسعى إلى الجمع بين موقعه كمحافظ للعاصمة وكقاض وممثل للأرثوذكس كعامل توازن مع بيروت. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
رئيس، الأزمات عم تتراكم وبعضها عم ياخد الطابع الكارثي وربما الوجودي، الأمر يلي عم بيهدد لبنان، الوطن والدولة. كيف شايف الحل لهيدا الوضع؟
هلا الحقيقة ما بدي يكون يعني أحكي بلغة فيها نوع من التشاؤم، وأنا سبق وكتبت فكرة قد تتضمن بعض البعد عن اليأس، لأنه اخترعت منطقة وسطى بين الأمل وبين اليأس. هالمنطقة الوسطى اسمها الانتظار، نحن بحالة انتظار. ما بدي أقول أنه في شبه استحالة للخروج من الحالة اللي نحن فيها على يد الأشخاص أو الجماعات السياسية اللي هي وصلت الوضع بلبنان لهون، لأنه يلي بيخرب ما بيعمر، يعني يلي بيدمر بلد ما فينا ننتظر منه أنه هو يكون حريص عليه ويمكن أنه يضحي من وضعه السياسي أو من رصيده الشخصي لحتى أو من مستقبل السياسي لحتى لو يرجع يبني البلد. فالوضع صعب جدا جدا طالما المجموعة الحاكمة هي اللي عم بتقرر بمصير البلد، وهي اللي عم بتفاوض بشؤون إعادة النهضة أو النهوض الاقتصادي، وهي عم بتفاوض مع المجتمع الدولي بأمور لبنان أو حتى بالنسبة للثروات الطبيعية بالبحر. يعني الأمل ضعيف بوجود هالمجموعة يعني، ولكن الشعب اللبناني بمال وهن بمال. الشعب اللبناني قادر أنه يرجع هو ياخد الأمور بإيده، عنده استحقاقات جاية من الانتخابات، الشارع بعده فاضي بيقدر يرجع يعبيه ويحقق مصيره بإيده. يعني
تعتبر الانتخابات يعني هي فرصة للتغيير الحقيقي، وهل هي واحدة كافية؟
الانتخابات هي المدخل الأساسي وإذا مش غلط الوحيد يعني بموضوع التغيير الديمقراطي بالسلطة، ولكن ما بدنا نعيش أمال مش بمحلها ونعتقد أو نظن أنه هذا الاستحقاق بالذات يلي إذا صار بـ 15 أيار هو يلي بده يغير البلد نحو الأفضل تغيير دراماتيكي يعني كلي ونوصل لكل ما نتمنى. هذا الشيء غير صحيح، مش رح يصير. يعني التغيير ما بيصير بين ليلة وضحاها، وكتار عندنا نحن في لبنان نتميز بالنفس القصير. يعني حتى يلي قاموا بما سمي بالثورة يعني بعد 17 تشرين وما تلاها من شهود كان نفسهم قصير. نحن منحب انه ننجز بسرعة، وهذا جاي من العقلية اللي هي قائمة على يعني تكويننا النفسي والاقتصادي والتاريخي، انه نحن بنعمل تجارة يعني بدنا نربح بسرعة، ما منفكر لبعيد، ما مننتظر اللي منزرعه تيثمر بعد سنوات. فحصلت هالانتفاضة وبعد شوي يعني شافوا الناس انه ما قدروا يغيروا نحو الافضل فانكفأوا. اليوم ما بدنا نقول انه نحن باستحقاق واحد انتخابي، اذا ما قدر يصير في مشهد جديد كامل وكلي يعني تغيير كامل بالمشهد معناتها انه التغيير مستحيل. بالعكس، لازم نفكر شوي بنفس طويل وعلى المدى المتوسط والبعيد، مش على المدى القصير. لأنه على المدى القصير في عندك بعد نظام قائم على المحاصصة والزبائنية الطائفية السياسية اللي هو متجذر. ثورة 17 تشرين استطاعت أن تكسر هذه الأصنام، ولكن فشلت بأن تقدم البديل. ولكن تكسير الأصنام بحد ذاته هو إنجاز. بدنا نصبر ونطول بالنا وننتظر ثورات أو انتفاضات جديدة من نوع آخر، مش ضروري تكون بالشارع، فيها تكون بصندوق الاقتراع، فيها تكون بثورة فكرية ثقافية لصياغة مستقبل جديد، لأن المدخل هو الفكر، مش بالضرورة الشارع. الشارع بيكسر الأصنام ولكن ما بيصنع التغيير. التغيير بيصير بفكر جديد وبصناعة اختراع لبنان جديد نحن بعد ما شفنا مولد.
رئيس، إذا بدنا نحكي عن الضغوطات السياسية على القضاء تحديدا بقضية التحقيقات بانفجار المرفأ، هل رح يتأثر هالمسار أو أنه القاضي بيطار رح يكمل برأيك ويصدر القرار الاتهامي، علما أنه المجلس العدلي له الكلمة الفصل بعد القرار؟
رح أنطلق من آخر كلمة تفضلتي فيها، أنه بالآخر الحكم بيطلع عن المجلس العدلي مش عن قاضي التحقيق. كل ما يمكن أن يصدر عن قاضي التحقيق العدلي هو قرار اتهامي. القرار الاتهامي هو اتهام، هو ليس إدانة. شهناك وأنا سبق قلتها كذا مرة، أنه على شو هالاعتراض الشديد وتكبير الحجر بالنسبة لموضوع التحقيق وما يصدر عنه؟ انتظروا فليسمح لهالإنسان أنه يتابع عمله ويطلع قراره، ويبنى ساعتها النتيجة لكل إنسان، كل شخص مشمول بهذا القرار الاتهامي سواء كان مدعى عليه أو غيره، بيقدر بسهولة إذا كان القرار خفيف أو غير مقنع أو غير مستند إلى اعتبارات أدلة وأثبتات وقرائن منطقية، بيقدر أي إنسان معني فيه إنه يفنده بسهولة، بيصير متاح النقاش فيه قانونا أمام الرأي العام بعد أن يصدر هذا القرار الاتهامي ويتلى في جلسة علنية أمام المجلس العدلي. ما رح يكون انتهى المشوار بهذاك الوقت يعني وقت يصدر القرار، فليش هالاعتراض الشديد يعني؟ بعتقد كان مش بمحله كل هالحملات اللي انعملت، لأنه اللي دفع الثمن هو الحقيقة، اللي دفع الثمن هن أرواح الشهداء والناس اللي بعدهم عم بيعانوا من جروح، بعدهم عم يتعالجوا فيها، وبعرف عشرات مئات الناس اللي بعدهم عم بيعانوا من آثار الانفجار وعم بيعملوا عمليات جراحية وعم يتعالجوا، في ناس فقدوا أعضاء، يعني هولي ما بنذكرهم كتير، بنذكر اللي توفوا الضحايا أو الشهداء، لكن ألوف الجرحى وألوف الناس اللي اختربوا بيوتهم هولي بعدهم عم بيعانوا. نجي نحن لأسباب يعني إلى علاقة بالأنا وبالسيطرة على قرار البلد وعدم السماح للحقيقة بأنها تظهر، بنمارس شتى أنواع العرقلة القانونية والضغط بالرأي العام لنمنع التحقيق أن يوصل لآخره. طيب شو بيصير إذا وصل التحقيق لآخره؟ برجع بعيد، بيطلع قرار اتهامي، ما بيطلع حكم، ما بيطلع إدانة. بعد قرار القاضي التحقيق الاتهامي ببلش ساعتها مسار الحقيقة، المحاكمة وكل ما تسمح به أصول المحاكمات من مرافعات وممارسة لحق الدفاع وتفنيد للأدلة وتفنيد للقرار الاتهامي. ما بيطلع حكم بإدانة شخص بجريمة من هالنوع هيك بسهولة، يطلع بعد إجراءات معقدة وطويلة وفيها كل ضمانات حقوق الدفاع، لشو التسرع ولشو الهجوم على التحقيق ومنعه من استكمال مساره. هلأ اليوم يبدو أنه رح ترجع الأمور للنصابه بعد مطلع قرار غرفة محكمة التمييز بشأن طلب رد رئيس الغرفة الأخرى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد لحتى يرجع هو يقدر يبت بطلب رد المحقق العدلي. فإذا انتهت العملية إلى رد هذه الطلبات بيرجع بيستكمل قاضي التحقيق عمله، ولكن بدنا ننتظر أو نتوقع كمان أنه يرجع يتقدموا بطلبات أخرى من هذا النوع لعرقلة مسار التحقيق. مع أنه أنا بحب كمان أفتح قوسين بهالموضوع، في ملاحظات، في هناك ما يقال بشأن مسار التحقيق، يعني أنا بنظري برأيي المتواضع أنه هناك علامات استفهام حول خيارات يمكن أخذها قاضي التحقيق بالاستماع لهذا الشخص، مش لهذا، لهذا الوزير ولا مش لغيره، ولكن منقول أنه هو بيملك تحقيقه وما يزال سري وعنده معطيات نحن ما بنعرفها، بس في أسئلة، يعني الأسئلة مشروعة بس مش لدرجة أنه نعرقل التحقيق.
رئيس، إذا بدنا نحكي عن عملية مكافحة الفساد بلبنان، شو اللي برأيك هو اللي عم بيعيقها، مع أنه في قوانين كتيرة ما عم تتطبق مثل الإسراء غير المشروع، مثل مكافحة تبييض الأموال، قانون العقوبات وغيرهم؟
كثرة القوانين بتدل على يعني شيء أنه في نقص بالتطبيق مش العكس. قانون الإسراء غير المشروع، قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرهم، هؤلاء قوانين أنا قبل ما كون محافظ بيروت كنت بوزارة العدل وشاركت بلجنة الإدارة والعدل، لجنة فرعية بصياغة هذه القوانين، في نصوص فيها أنا قمت بصياغتها مع زملاء وبعض النواب مشكورين يعني تعاوننا على هالشغل. يعني المشكلة مش بوجود نصوص تضع الإطار القانوني لمكافحة الفساد. عندنا صار نصوص جيدة جدا. مشكلة أنه اللي هن نهبوا البلد هن أصحاب القرار، هن اللي بعينوا بياخد هالإجراءات، هن اللي بعينوا الناس اللي بتولوا الملاحقة في هالأمور. فهون تكمن الاستحالة. ولا أسهل من هيك أنك توصل إلى نتيجة لما فعلا بيكون في قرار، لما بيكون في اللي عم بحاسب أو عم بلاحي مش هو نفسه يلي توجه له أصابع الاتهام. نحن الاستحالة أو يعني الطريق المسكر بهذا الموضوع هون، أنه أنت نفس الجهة هي اللي بدها تلاحي وهي اللي بدها تتلاحق، مع اختلاف الفرقاء السياسيين. كل واحد منهم عنده داخل أدوات الحكم، عنده داخل أجهزة الملاحقة سواء كانت قضائية أو تفتيش أو تأديب على كل أنواعها أو أجهزة أمنية، عنده فريق بخصه هو أتى به إلى هذا المنصب، وبالتالي ما بيلاحقه، بيستعمل هذا المنصب، هذا الشخص اللي موجود بهالمنصب لملاحقة آخرين ولإقامة توازن الرعب بين بعضهم. هذا اللي عم بيصير. الاستعراض في مكافحة الفساد اللي بنشوفه كتير بلبنان، هذا الاستعراض هيدا نوع من التوازن بين المعنيين. يعني انت بتفتح لي ملف بفتح لك ملف، بس ما في ملف بيوصل للآخر. شفنا كتير يعني أمور هيك شو فعلاني شو استعراض مكافحة الفساد، لقطنا شيء حدا حقيقي يعني سلب المال العام أو اختلف أو سرق، تردينا شيء من المال العام. لا، أنا بعطي تجربتي، ملف واحد من الملفات فتحته لما اكتشفت أنه عن جد في هدر للمال العام، بيتعلق مثلا بالبارك ميتر، محطات الوقوف أو عدادات الوقوف مقابل بدل ببيروت. من سنة 2006 لوقت اللي فلت بال 2020 ما فات على بلدية بيروت ولا ليرة من هالمشروع، والشركة المتعهدة كانت عم تشتغل وتستثمر كل المساحات والشوارع ببيروت. طيب طلبت من القضاء عين لجنة خبراء ولجنة مدققين حسابات وبلش الشغل بهيدا الموضوع. فلت، ما سمعت شيء عن الملف، اختفى. في 14 سنة استثمار لمدينة كان لشوارعها ومساحاتها وساحاتها العامة مش فايت ولا ليرة، هولي وين راحوا؟ ولا أسهل من هيك إنك تروح تشوفي وين صاروا هالمصريات، في واحد واحد يعملوا اثنين قصة حسابات، وتسترجعي ما كان يستحق فعلا أن يكون ضمن المال العام ضمن خزينة هالبلدية. يعني بعطي مثل واحد، وفينا نقيس عليه بكل الملفات بكل الجوارير بالدولة، ولكن بده يكون في قرار. لو كان مطرح الشخص اللي فتح الملف يلي هو أنا شخص آخر، هو شريك، هو صاحب هالمشروع بطريقة غير مباشرة، يستحيل أنه ينفتح. وقت اللي بينفتح بيرجع بيتسكر بدليل. وقت اللي فليت أنا ما تسمعت عنه للملف، بعتد أنه تسكر. هيدا نموذج عن السبب الحقيقي. يعني بسمح لك تعرفي ليش ما بيتم فعلا مكافحة حقيقية للفساد، لأنه أصحاب القرار هن نفسهم يلي عندهم السلطة على من يتولى الملاحقة وكشف الفساد.
إذا بدنا نحكي عن أمور لافتة أو طريفة حصلة معك بخلال خبرتك كمحافظ للعاصمة أو بمسيرتك القضائية، فيك تخبرنا؟
عندي أشياء تجربة حلوة بقدر أحكي عن حلاوة الخدمة العامة رغم تعبها. يعني عشت تجربة بمحافظة بيروت كانت مميزة وفريدة بما يتعلق بالتعاطي مع الناس واستقبال الناس من دون كفوف ومن دون موعد، واعتمدت سياسة الباب المفتوح. هيدي خلتني اني اكتشف طبيعة التفكير الحقيقي اللي موجود بكل شرائح المجتمع وكل أحياء وشوارع بيروت. كنت استقبل مئات الناس كل يوم جمعة من دون موعد، وشوف النبض الشارع كيف عم يتحول. وقبل الأزمة الأخيرة كنت حاسس أنا أنه فعلا رايحين مطرح خطر. كنت عم شوف تصاعد الحاجة عند الناس، التغيير اللي عم بيصير بالنسيج الاقتصادي تبع المؤسسات، بداية الصعوبات اللي بعدها وقتها كانوا الاقتصاديين ما قدروا أو ما عطيوها تشخيص حقيقي. كنت لمستها فعلا لأنه كنت عم شوف مئات الأشخاص من كل الشرائح بنهار واحد. فوصلني لرجعنا بعدين
للأسف
كان في هو حقيقي بين الناس وبين الدولة. واخذت معي وقت عدة سنوات لحتى انا جربت انه ردمت هيدي الهوبة من خلال هيدي الطريقة. التجربة يؤسس عليها لو يوما ما بترجع تتنظم الامور، بترجع تترمم صورة السلطة وصورة الدولة بعد ما يصير في تغيير حقيقي يعني بالمشهد السياسي مثل ما بنتمنى، ممكن يرجع ينشغل، لأن اللبنانيين بحبوا بلدهم يعني، وهذا موضوع فعلا يعول عليه ونقدر نبني عليه.